باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انت هو المسيح ابن الله الحي. فاجاب يسوع وقال له: تباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن ابي الذي في السماوات. كل سنه طيبين يا احبائي. النهارده 9 هطور 18 نوفمبر، وزي ما سمعنا في السنكسار الكنيسة بتحتفل أنه في مثل هذا اليوم من سنة 325 ميلادية اجتمع 318 أسقف من أسقفة الكنيسة في العالم كله في مدينة نقية، ووضعوا قانون الإيمان اللي احنا بنتلوه في كل صلاة جهارية أو فردية: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، لغاية نعم نؤمن بالروح القدس. في الحقيقة أحبائي، مجمع نقية مش هو اللي اخترع الإيمان المسيحي، أو مش هو اللي وضع الإيمان، أو مش مكانش ده إيمان الكنيسة قبل المجمع والمجمع وضع ده إيمان للكنيسة. لا، ده كان الإيمان اللي الكنيسة عايشة بيه، لكن لم يقنن، يعني ما يتحطش، كان لسه في قوانين، ما تحطش في بنود، لكن عاشت الكنيسة بهذا الإيمان إلى أن جاء القرن الرابع. وفي مجمع نقية الإيمان المسلم مرة للقديسين، الأباء قننوه، حطوه في قانون، لأن الإيمان يا أحبائي مش فكر بشري إحنا يا مسيحيين ألفناه أو اخترعناه. الإيمان زي ما سمعنا شهادة ربنا يسوع لبطرس، المسيح بيسأل: من يقول الناس إني أنا؟ قال له بطرس: ناس بيقولوا كت وكت وكت، طب وإنتم؟ بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. ابن الله ديت لما نرجع لإنجيل القديس يوحنا الإصحاح الخامس، اليهود حاولوا يرجموا المسيح لأنه قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يبقى لما المسيح قال أنا ابن الله، فقالوا دي معناها أن هو بيعادل نفسه بالله، يبقى ابن الله هو الله. فده كان تعليم السيد المسيح وإعلانه، وده اللي الأباء الرسل فهموه، ده مش فكر الكنيسة. عشان كده السيد المسيح راح معلق لسمعان، قال له: تباك يا سمعان. الإيمان ده يا سمعان مش أنت اللي اخترعته، مش أنت اللي جبته من فكرك. تباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما، مش بشر اللي أعلنوا ليك، لكن روح الآب الساكن فيك، أو الآب اللي في السماوات هو اللي أعلن ليك. ومن هنا بقى إيماننا المسيحي مش وليد فكر بشر، لكن ده إعلان من الله. فعشان كده مجمع نقية يا أحبائي ما اخترعش إيمان، ما ألفش إيمان، ما قالش إيمان ما كانش موجود قبل كده وهم وضعوه، لا، ده كان الإعلان اللي معلن من الله، إن لحما ودما، أدي الإيمان المسيحي، لم يعلن لك، إنما إيه؟ أبي اللي في السماء أو روح الله الساكن فيك في موضع آخر هو اللي أعلن الإيمان. فبقى الإيمان المسيحي إعلان من الله. طب اللي حصل في نيكيا بقى، قعدوا يقننوا، يكتبوه في نقط بنوت: بالحقيقة نؤمن بالله واحد، الآب ضابط الكل، الابن الوحيد تجسد تأنس، نعم نؤمن بالروح القدس، حطه بنود للإيمان. في الحقيقة فكرة المجامع يا أحبائي دي مش فكرة جديدة، لكن دي كانت موجودة من زمان خالص. سمعنا عن أنه لما كانت تحصل أي مشكلة مثلا وسط اليهود أو في الإيمان اليهودي، كان يجتمع مجمع، زي ما اجتمع مجمع السنهدريم على سبيل المثال، قالوا ماذا نفعل بيسوع، اجتمعوا مرة تانية قالوا ماذا نفعل بالرسل. فدي كانت فكرة معروفة قبل كده، وانتقلت الفكرة ديت للكنيسة. في أكتر من مجمع ممكن يعقد في الكنيسة. المجمع الأول أنه ممكن يتعمل مجمع يسمى مجمع مكاني. يعني إيه مجمع مكاني؟ يعني كل مدينة لها أسقف وفي كهنة فيها، يجي الأسقف ده يجتمع مع الكهنة بتوعه كل أسبوع كل شهر للتشاور في أمور الكنيسة، ده مجمع. في مجمع آخر يسمى مجمع عام، إنه بقى مش يجتمع أسقف بالكهنة بتوعه، لكن يجتمعوا كل الأسقفة بتوع البلد تحت رئاسة بطرك البلد ديت، ده يبقى اسمه مجمع عام. وقوانين الكنيسة قالت أن المجمع العام ده يتعمل مرتين في السنة، مرة في أول السنة في توت، ومرة في بداية الصوم الكبير، زي كنيستنا المجمع المقدس أبونا البطرك والمطرنة والأسقف يجتمعوا مرتين في السنة. ليه؟ لبحث أمور الكنيسة على مستوى مصر كلها وعلى مستوى علاقة كنيسة مصر بالكنائس الأخرى. في نوع آخر من المجامع، وده بقى اللي يندرج تحت مجمع نقيا بتاع النهاردة، مجامع مسكونية، دي بقى يجتمعوا فيها أسقفة العالم كله شرقه وغربه من كل البلدان. بيبقى السبب ايه؟ بيبقى السبب ان في مشكلة بتواجه الإيمان المسيحي، او تعاليم بدت تطلع جوه الكنيسة او من خارج الكنيسة تمثل خطر او تمثل مضادة لتعاليم الكنيسة. ففي الوقت ده يجتمعوا بقى أسقفة العالم كله عشان يبحثوا في الأمر دوت. المجمع اللي من النوع ده يسمى مجمع مسكوني، مسكونة كلها. الكنيسة تؤمن بثلاث مجامع مسكونية، مجمع نقيا ده أول واحد، المجمع الثاني مجمع القسطنطينية، المجمع الثالث مجمع أفسس. دول ثلاث مجامع اجتمعوا فيها أسقفة الكنيسة في العالم كله. لو تاخد بالك أبونا يذكرهم في تحليل الكهنة من أفواه 318 المجتمعين بنقيا وال150 بقسطنطينية وال200 بأفسس، هذه الثلاث مجامع، ونذكرهم أيضا في المجمع، مجمع القداس. طيب المجمع بتاع النهاردة للكنيسة بتحتفل بتذكاره مجمع نقيا، إيه السبب اللي من أجله عقد هذا المجمع المسكوني؟ يعني إحنا لما بنقول عنه المجمع المسكوني الأول، هو في الحقيقة كان في مجمع قبليه في سفر الأعمال الإصحاح 15، ده يعتبر أول مجمع في الكنيسة. حصلت مشكلة بخصوص قبول الناس الأمم الوثنيين في الإيمان، فاجتمعوا الأباء الرسل دول اللي كانوا يمثلوا الكنيسة في العالم كله وعملوا مجمع، ده موجود في سفر الأعمال إصحاح 15. إيه انت جوازنا المجمع دوت، نقول ان مجمع نقيا ده المجمع نمرة واحد، أول مجمع مسكوني سنة 325 ميلادية، اجتمعوا 318 أسقف من أنحاء العالم كله. إيه السبب اللي من أجله اجتمع المجمع ده؟ قلت لك يبقى فيه مشكلة تخص الإيمان. هو في الحقيقة كانوا فيه أربع مشاكل أو أربع نقط المجمع ده بحثه. النقطة الأولانية تخص الاحتفال بعيد القيامة. كان في آسيا الصغرى كان في تلميذ اسمه بوليكاربوس، ده تلميذ القديس يوحنا الحبيب، كان بيخلي الكنيسة بتاعته تحتفل يوم 14 نيسان بالصليب ويوم 16 نيسان بالقيامة. ليه بتعمل كده يا بوليكاربوس؟ قال لأن المسيح اتصلب يوم الفصح اليهودي، وده برهان ضمني أن المسيح صلب يوم 14 نيسان. فقال إحنا نحتفل بعيد الصليب يوم صلب ربنا يسوع 14 نيسان، يجي يوم سبت يجي يوم حد يجي يوم اثنين، المهم يوم 14 نيسان يبقى ده يوم صليب المسيح. يوم 16 نيسان يوم القيامة، لأن المسيح فعلا قام يوم 16 نيسان. تيجي يوم القيامة يجي اثنين يجي ثلاثة يجي أربعة يجي زي ما يجي. بقية الكنائس قالت لا، احنا نحتفل بيوم الصليب لازم يكون يوم جمعة، لأن المسيح اتصلب يوم الجمعة، ونحتفل بالقيامة لازم يوم حد. الموضوع ده في الحقيقة كان بابا من بابات الأسكندرية، البابا نمرة 11 البابا ديمتريوس، كان حله من قبل مجمع نقيا بزمان، وجاب مجموعة من العلماء بتوع الفلك وحط حساب اسمه حساب الأبوقتي، انه كان منهج الكنيسة في مصر تحتفل بالصليب لازم يوم جمعة، فكانت دي مشكلة ما بين الكنائس، البعض يحتفل يوم 16 نيسان القيامة، الكنيسة القبطية تقول لا، الأسبوع اللي بيجي فيه 16 نيسان نحتفل يوم الحد بتاعه بالقيامة. فاجتمع المجمع علشان يقر الموضوع دوت، وأقروا بالمنهج بتاع الكنيسة القبطية، واعتمدوا الحسبة اللي حسبها البابا ديمتريوس مع علماء الفلك، وقالوا لكنيسة اسكندرية كل سنة تعلني للعالم كله معاد عيد القيامة. دي كانت المشكلة الأولى باختصار، يعني لأن طبعا النقطة الأساسية تخص أريوس. المشكلة الثانية اللي من أجلها اجتمعت الكنيسة، انه كان في اسقف في اسيوط اسمه ميلاتيوس، كان انكر الايمان ورجع، مش دي المشكل، لكن المشكل انه بدا يتمرد على بابا الاسكندريه ويرسم اسقف. فالمجمع بدا يتناقش هل من حق اسقف يرسم اسقفه، فاجتمعوا وادوا سلطه للبطرك على كل الأسقفة اللي في البلد بتاعته. مجمع نيكيا يا أحبائي حط 20 قانون، ولازالوا 20 قانون دول الكنيسة تعمل بيهم، من ضمنهم سلطات البطرك. ده كان تاني سبب. السبب التاني اللي من أجله اجتمع المجمع إنه في ناس قالوا تعليم غلط في الكنيسة يسموا هرطقة. طب الهرطقة دول عمدوا ناس للإيمان المسيحي. طب السؤال، هل المعمودية اللي بتتم على إيد الناس الهرطقة المبتدعين اللي بيقولوا تعليم غلط، هل المعمودية دي الكنيسة تعترف بيها معمودية صح ولا تعاد معموديتهم؟ كنيسة روما كانت متمسكة إن المعمودية لا تعاد. كان كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكية قالوا لا، أدم معمودية هرطقة تعاد. فالمجمع بحث. شوفوا بقى أحبائي كنيستنا، يعني لو تسمحوا لي أقول التعبير، كنيسة ديمقراطية. يعني الموضوع مش موضوع أوامر ونوايا هو كده، لا، دول يجتمعوا ويتناقشوا. البعض بيظن أن مجمع نيقيا ده يوم اتنين ومش، عشان نبقى عارفين يا أحبائي، مجمع نيقيا اجتمع في 25 مايو سنة 325 ميلادية. قعد 3 أشهر المجمع منعقد، يونيو ويوليو، واختتم المجمع أعماله يوم 25 أغسطس سنة 325 ميلادية. ده كان نهاية المجمع، وده اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. فالمجمع ده قعد 3 أشهر ليه؟ يبحثوا، كل واحد يقول رأيه. طيب انت بتقول الرأي ده جبته منين؟ الإنجيل بيقول كذا. يقعدوا يبحثوا في الرأي، الكلام ده صح الكلام ده غلط. فالموضوع يعني يوريك قد ايه الكنيسة يعني لا تحكر على رأي إنسان وفكر إنسان. يقعد يتناقش 3 أشهر، كل أسقف يقول رأيه، وكل أسقف يناقش، وكل أسقف يرد على الرأي الثاني، بحيث أن كل الكنيسة في النهاية تجتمع برأي واحد وفكر واحد يتفق مع الكتاب المقدس. ده اللي طلع بيه مجمع نيكيا، 20 قانون. فقالوا لا، الهرطقة المعمودية بتاعتهم معمودية غير قانونية، وتعاد معمودية الهرطقة. النقطة الأساسية بقى اللي من أجلها كان مجمع نيقيا كانت بدعة أريوس. إيه حكاية أريوس دوت؟ أريوس دوت كان راجل ليبي، أصله من ليبيا، وكان جه إسكندرية هنا ودرس في مدرسة إسكندرية اللاهوتية، وكان يتميز بالذكاء الحاد وفصاحة اللسان، كان بتاع وعظ يعني. مشكلة أريوس يا أحبائي إنه حب يخضع الإيمان للفكر. أنا قلت لك الإيمان ده إعلان من الله، الموضوع مش خاضع لفكرك يا أريوس. تملي الإنسان اللي شوية بيبقى عنده شيء من الفصاحة والبلاغة يحب يقحم فكره ورأيه، فده عادة ما بيشرد عن الإيمان. لكن طول ما الإنسان خاضع لوحي الله والكلمة الله والتعليم الكنيسة بيمشي صح. فقعد أريوس بنوع من المكر والدهاء يتقرب من البابا اللي كان موجود في اسكندرية في الوقت دوت، هو البابا بطرس خاتم الشهداء، البابا نمرة 17، لدرجة انه البابا اقتنع بيه ورسمه شماس، ثم رسمه كاهن في اسكندرية. بدأ اريوس يعلم تعليم غلط. ايه التعليم الغلط ديت؟ قال ان المسيح الابن مش مساوي للاب مساواة تامة. قال انه الابن ملهوش كل الكمالات اللاهوتية بتاعت الاب، مش كمال السلطان، مش كمال الحكمة، مش كمال المعرفة، مش كمال الأزلية. قال إن الابن مخلوق، قال إنه الآب خلق الابن ووهبه أو منحه الإلهية. طبعا أريوس هنا دخلنا في مشكلة إنه بقى فيه 2 إله يعني، إنما ده فكر أريوس. فبدأ يعلم إن الابن ليس مساوي للآب في الجوهر، إله بس إله إيه؟ أقل من الله. طبعا البابا بطرس سمع الكلام دوت، فقال طبعا ده كلام غلط. احنا في القرن الرابع، كنيسة بقالها 300 سنة ماشية بإيمان مسلم مرة للقديسين، ايه ما يجيش أريوس يغيره. فجاب أريوس قال له أريوس الكلام ده غلط، بص الكنيسة الحلوة مش فرمانات تطلع ضد أريوس، تعالى أريوس انت بتقول ايه الكلام ده مش مظبوط. قال له لا انا كلامي صح. راح عامل بابا بطرس مجمع من 100 أسقف في مصر. تصور في القرن الرابع سنة 300 كان في مصر في 100 أسقف، بصوا بهاء كنيستنا أحبائي. فاجتمعوا يناقشوا أريوس، قالوا أريوس كلام ده غلط، أنا مش راجع عن كلامي. فحرموا أريوس. في الوقت دوت كان لسه عصر الاستشهاد، فالبابا بطرس قبض عليه الإمبراطور علشان يقطع رأسه. أريوس مكار لما حس أن البابا بطرس هيموت وهو حرمه، فراح للبابا بطرس في السجن وحب يظهر قدام البابا بطرس يعني عدول عن رأيه، قال أنا غلطان وأنا آسف وأنا ندمان وأنت فكني حلني من الحرمان اللي أنت حرمتهوني. قال له لا، ولألا يظن في البابا بطرس خاتم الشهداء قساوة، راح منادي اثنين من تلامذته، واحد اسمه أرشيلاوس واحد اسمه إلكسندروس. قال لهم ليس قساوة مني ان انا احرم أريوس وامنعه من الرجوع للكنيسة، لكن ده اعلان المسيح. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا بالليل شفت حلم السيد المسيح جاي وثيابه مشقوقة، فبسأله بقول له يا سيد ايه اللي عمل فيك كده؟ قال لي أريوس لما فصلني عن الآب فلا تقبل أريوس في شركة الكنيسة. فقال لهم يا أرشيلاوس انت هتبقى البطرك من بعدي، ما تقبلش أريوس، وانت يا الكسندروس هتبقى البطرك بعد أرشيلاوس ما تقبلش أريوس. واستشهد البابا بطرس خاتم الشهداء البابا نمرة 17، وجه البابا أرشيلاوس نمرة 18. أريوس راح دخله بالمكر وقال له أنا ندمان وأنا غلطان وخلاص أنا موافق على الكلام اللي انتوا بتقولوه. فلم يكن أمين بابانا أرشيلاوس لوصية أبونا البابا بطرس، فحل أريوس. لم يمهل الله البابا أرشيلاوس كثيرا لأنه ده كان هيسبب مشاكل في الكنيسة، فبعد 6 أشهر تنيح البابا أرشيلاوس، وجي بعديه البابا إلكسندروس عمل مجمع تاني وحرم أريوس. قال لا يمكن أقبل أريوس في شركة الكنيسة إلا لو المسيح بنفسه ظهر لي زي ما ظهر للبابا بطرس ويقول لي حله، لكن غير كده أنا لا يمكن أقبله. لما أصر أريوس على التعليم بتاعته رغم أنه محروم ومشلوح من الكنيسة، فحس أنه هو مش ملهوش قبول، فبدأ يلف في فلسطين وفي أسيا الصغرى يقول نفس التعليم بتاعته. وهنا بقت المشكلة بقى مش مشكلة تخص كنيسة اسكندرية بس، كنيسة اسكندرية عملت له مجمع وانتهى الأمر، لا ده بدأ يطلع بره ويقول التعليم دي خارج اسكندرية، كما هي عادة كنيسة الاسكندرية أحبائي. بالحق يعني كنيسة أمينة حارسة للإيمان. فلما البابا إلكسندروس البابا نمرة 19 لقى كده، قال لا الموضوع كده بقى ما يتسكتش عليه. كتير من الأسقف خارج مصر ما كانوش فاهمين المكر اللي في تعليم أريوس، فتصاعد الموضوع إلى أن وصل للإمبراطور قسطنطين، فكان لسه حديث الإيمان، فسأل طيب إيه العلاج؟ قالوا له لازم يتعمل مجمع مسكوني يجتمعوا كل الأسقف بقى في العالم كله ويشوفوا الموضوع دوت. وفعلا دعا الإمبراطور قسطنطين للمجمع دوت في مدينة نقيا. مدينة نقيا دي موجودة في أسيا الصغرى، هي حاليا أطلال، إنما بجوارها قرية صغيرة موجودة في تركيا. اختاروا المكان ده لأسباب كتير، أنا مش عايز أشغل ذهنكم شوية بالأمور ديت، لكن اجتمعوا الأباء زي ما قلت لك لمدة 3 أشهر كاملين يناقشوا أريوس. إيه يا أريوس بتقول إيه؟ بقول كذا. يرد يقولوا له لا الإنجيل بيقول كذا. بتقول إيه يا أريوس؟ كذا. بتقول كذا. يجي أسقف تاني يقول لا أنا رأيي كذا. 3 أشهر يناقشوا أريوس. كانت النتيجة إنه في نهاية المناقشة ديت قالوا طيب احنا نحط بنود للإيمان، أريوس يا يوافق عليها يا ما يوافقش. فبدوا يضعوا بنود قانون الإيمان. شوف بقى مكر أريوس وبص بهاء أثناسيوس. كان البابا بتاع اسكندرية البابا إلكسندروس البابا نمرة 19 تلميذ البابا بطرس خاتم الشهداء نمرة 17، كان واخد معاه شماس، كان عنده 25 سنة في الوقت دوت، كان ضئيل الجسم كده وكان قصير أثناسيوس، وحاولوا يمنعه أثناسيوس من دخول المجمع. البابا إلكسندروس قال أنا راجل شيخ وده تلميذي لازم يدخل معي، لأنه كان عارف مين هو أثناسيوس. اجتمع المجمع وكل ما أريوس يرد بعض الأسقف يقول كلام صح يروح واقف له إيه أثناسيوس. قالوا طيب إحنا عشان نحل الموضوع نحط بنود، ويا أريوس يمضي عليها موافق يا يقول مش موافق. أريوس قال لهم ماشي، مكار بالحقيقة نؤمن بإله واحد، موافق؟ قال لهم موافق. الله الآب ضابط الكل، موافق؟ موافق. رب واحد يسوع المسيح، موافق؟ تجسد؟ موافق. موافق. الكلام دوت لغاية كده أريوس لسه فكره زي ما هو، قال لك بس الكلام ده أنا موافق عليه. ولو كان انتهى المجمع على هذا يا أحبائي لكان انتصر أريوس وانتصرت الأريوسية وقنطعت المسيحية. لكن في فطنة روحية البابا أثناسيوس قال له مساوي للآب في الجوهر، قال له لا مشابه. بابا أثناسيوس قال له نكتب في قانون الإيمان أن يسوع مساوي للآب في الجوهر. الأسقف قالوا له جبتها منين؟ قال لهم جبتها من عبرانيين واحد رسم جوهره. قالوا آه كلام صح، جوهر الابن هو ذاته جوهر الآب، هو جوهر الله الواحد. قالوا آه كلام مظبوط. إيه يا أريوس؟ قال لهم لا ما اكتبش مساوي، اكتب مشابه. قالوا لا ده مش كلام الإنجيل. قال لهم لا ما امضيش عليه. خلاص ما تمضيش عليه، يبقى انت كده اخرجت نفسك خارج الكنيسة. ملك قسطنطين يا احبائي كان حاضر المناقشات بتاعه المجمع، فاول ما شاف دفاع أثناسيوس كده فرفع ايده وقال له انت بطل كنيسة الله. وفعلا اقروا الاباء الايمان دوت، واريوس رفض وبعض من الاسقف تبعوا فكره فانحرموا من شركة الكنيسة. فضل أريوس يا أحبائي يحور ويدور بالمكر الدهاء الشديد بتاعه رغم أنه انحرم من المجمع، ورجع البابا ألكسندروس اسكندرية وتنيح وتولى بعديه البابا أثناسيوس البابا نمر 20، وحصلت مشاحنات كتيرة ما بين أثناسيوس وما بين الملك قسطنطين، ناس اشتكوه مشاكل سياسية ومشاكل أخلاقية. يعني إن شاء ربنا في عيد للبابا أثناسيوس نبقى نتكلم عنه بالتفصيل. فنفي البابا أثناسيوس خارج الأسكندرية. أريوس في مكره انتهز الفرصة ديت وحب يدخل كنيسة اسكندرية تاني. الأسقف وقفوله والشعب بالمرصاد منعوه. فرح رايح للملك قسطنطين أريوس بعد ما اتحرم في مجمع نقي، وقال للملك قسطنطين أنا تايب وأنا ندمان وأنا غلطان وموافق على كلام البابا أثناسيوس بس رجعني. الملك قسطنطين كان لسه حديث الإيمان فمش فاهم الإيمان المسيحي، قال له طب خلاص نرجعك. اسكندرية رفضت، قال انا عارف بتوع اسكندرية دول يعني دماغهم ناشفة بس في الحق يعني. فرح رايح للبطرك بتاع البلد بتاعته القسطنطينية كان اسمه الإكسندروس برضه، قال له اقبل أريوس في الكنيسة. قال له بس انا ما اقدرش ده مجمع حرم. قال له أريوس اعترف قدامي ان هو غلطان وانا بقول لك اقبله، كل ده أريوس مكار بس عايز يدخل الكنيسة تاني. البابا الإكسندروس بتاع القسطنطينية كان ايمانه صح بس كان ضعيف قدام الملك فما عرفش يعمل ايه، فحددوا يوم أريوس هيرجع فيه الكنيسة. وعملوا بقى اتباع أريوس احتفال، انتصر أريوس ورجع الكنيسة تاني رغم أنف أثناسيوس. والبابا الإكسندروس كان راجل تقي، قعد يصلي بدموع أمام الله، قال له يا ربي أموت بس ما شوفش أريوس رجع الكنيسة مرة تاني، لأنه ده مش إيمان الكنيسة، ده مش إيمان ده مش كلام مش تعليم المسيح. فشاء الله يا أحبائي كما هي أردت دائما أن يحفظ كنيسته في إيمانها المستقيم، فهم عاملين الاحتفال دوت وجاي أريوس بقى بالأنصار بتوعه. ففي الطريق حب يقضي حاجاته يعني يعمل توليت يعني، ففي الشارع هيعمل توليت فين، فدخلوه مرحاض عام ودخل غاب، قعدوا مستنيين الراجل دخل ما طلعش. فدخلوا كسروا عليه الباب لقوا أحشاؤه انسكبت. شوف زي المسيح أبواب الجحيم لا تقوى على كنيسته وعلى إيمانها. لقوا أحشاء انسكبت في المرحاض وميت جوه المرحاض، طبعا موتة يعني تدل على يعني انتقام الله الشديد. وأدرك الكل صحة تعليم البابا أثناسيوس ومات أريوس يا أحبائي، لكن لم تمت الأريوسية، مات أريوس لكن ظل التعليم أريوس بأتباع ليها حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها. شهود يهوى يا أحبائي يتبنوا تعليم أريوس 100%، الأدفانتست يتبنوا تعليم أريوس 100%، غير المؤمنين بلاهوت السيد المسيح بيتبنوا تعليم أريوس. فما ماتش أريوس. أريوس يا أحبائي 20 آية في الكتاب المقدس أعثر عليه فهمهم، واللذيذ ان العشرين آية لسه موجودين، يعني ده برضو برهان ضمن اللي بيتهمونا بتحريف الكتاب المقدس، انه لو احنا هنحرف كنا شلنا العشرين آية اللي عملوا مشكلة مع أريوس، واللي غير المسيحين النهاردة بيهاجموا لاهوت المسيح بيهم. لكن لا، دي الآيات ديت مش خطأ فيها، دي خطأ في فهمها. قبل ما أعدي في عجالة على الآيات ديت عايز أوريك قد إيه انه كانوا الأباء المجتمعين في نقيا كانوا على درجة عالية من القداسة عشان تشعر بقوة الإيمان اللي هم قننوه دوت. يحكي عن واحد من الأسقف اللي حضر مجمع نقيا، كان أسقف يوناني معين في جزيرة قبرص. كان الراجل ده يتميز بالبساطة الشديد، فالناس اللي ليهم الإيمان المستقيم قالوا الأسقف دوت يعني راجل تائي بس بسيط، فممكن الأريوسين يضحكوا عليه ويقنعوه برأيهم. فقالوا احنا أحسن حاجة نمنعه من أن يروح المجمع بسبب يعني بسيط لدرجة شديدة. فخاف، وهو مسافر يحضر مجمع نقيا كان راكب على بغلتين، بغلة بيضة وبغلة سود، حطت عليها الحاجات بتاعته، لأن زي ما قلت لك المجمع ده قعد 3 أشهر مش يوم ورجعوا يعني. فلما جه بيت في مكان فقالوا احنا نروح نذبح له البغلتين عشان يوم الصبح يلاقي البغلتين ماتوا فيرجع بلدهم وما يحضرش المجمع لألا الأريوسين يأثروا عليه. فقام الراجل الأسقف ده تاني يوم، فتلميذه بيقول له البغلتين ماتوا. فدخل المغارة اللي فيها البغلتين، كانت الدنيا لسه ضلمة، قال له في ايه؟ قال له عطى راسهم مقطوعة. قال له بس هات، وراح مسك الراس وراح لزقها في البغل، ومسك الراس التاني زي في البغل رشم عليهم الصليب، ايه البغلتين قاموا. راجل قديس. فقام الراجل مسافر لما النور ظهر فبص لقوا الراس البيضة متركبة في البغلة السوداء والراس السوداء متركبة في البغلة البيضة، وصل بالبغلتين دول نقية. فالكل لما شاف المنظر أدرك قداسة هذا الرجل. ده من ضمن الآباء اللي كانوا حاضرين في نقية واللي أكدوا إيمان البابا أثناسيوس، رجل على هذه الدرجة العالية من التقوى ومن القداسة. أيضا مما يحكى عن الآباء المجتمعين في نقية أنه كانوا 318 واحد، وزي ما قلت لك الملك قسطنطين كان بيحضر الجلسات بتاعة المجمع دي. فدخل الملك في الجلسة الأولى فساب الأسقف يعود وراح قعد هو في الآخر. كان المجمع يقعد فيه الأسقف وفي مكان الشعب يقعد يسمع فيه المناقشات، فالملك ساب الأسقف وراح قعد في وسط الشعب. فقالوا له لا أنت الملك وليك إكرام. قال لهم لا الموضوع ده يخص الإيمان وأنا ما تدخلش فيه. فخلع الملك قسطنطين التاج بتاعه والعصاية وحطهم على المائدة اللي بيتناقشوا عليها. قال لهم أنا بسلمكم كل سلطان، اللي أنتوا هتقروه أنا هأقره واللي أنتوا هترفضوه أنا بأرفضه. فيقول اللي كانوا حاضرين كانوا يعدوا عدد الكراسي يلاقوهم 318 كرسي، يعدوا عدد الوجوه اللي حاضرة يلاقوهم 319. فعلا زي ما قال السيد المسيح إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي أنا إيه؟ أنا في وسطه. شوف أهمية الإيمان النقوي، إمام مجمع نقية وتمسك الكنيسة بيه. شوف قداسة الأباء دول اللي اجتمعوا في نقية، شوف تأييد المسيح ليهم. قصص كتير أحبائي أنا مش عايز أشغل ذهنك بيها، يعني هو الحديث عنها شيق وممتع لأنه في الحقيقة ده اعتزازنا بإيماننا وبكنيستنا. لكن علشان الوقت ما يسرقنيش يعني في عجالة بسيطة، قلت لك في 20 آية كانوا يمثلوا مشكلة بالنسبة لأريوس. طبعا أنا مش هقدر أخذ 20 آية ايه فكر اريوس وايه الرد عليها لان ده موضوع الشرح بتاعه يطول، بس انا هقول لك بعض القواعد اللاهوتيه حطها في فكرك وانت بتقرا الكتاب المقدس هتوضح ليك مفاهيم كتير. اول قاعده نحطها في ذهننا وده اللي التبس على ذهن اريوس، انه السيد المسيح اله كامل وانسان كامل، ففي كل الصفات اللاهوتيه لانه هو الله، وفي كل الصفات الناسوتيه لانه خد طبيعه بشريه. فإن كانت في بعض الآيات تشير لناسوته فدي لا تلغي لاهوته، وإن كانت آيات أخرى تتكلم عن لاهوته فهي لا تلغي الناسوت. بمعنى أديك مثل وهطبقه لك على آية واحدة. افرض أنا راجل ضابط في الجيش، الضابط فلان الفلاني، ورحت درست كلية الطب بقيت مثلا الرائد الطبيب فلان الفلاني، مفيش مشكلة، يبقى أنا ضابط وفي الوقت نفسه أنا إيه؟ أنا رائد. لو قلت لك أنا قمت بعملية عسكرية يبقى أنا بصفتي ضابط قمت بالعملية دي، أنا الضابط فلان قمت بالعمل العسكري، ماشي مفيش مشكلة. لما أقول لك أنا الطبيب فلان عملت العملية الجراحية مفيش مشكلة لأن أنا دكتور. طيب أسألك سؤال، لو قلت لك الضابط فلان عمل عملية إيه؟ طبعا الضابط ما عملش عمليات، بس أنت فاهم لأنه ضابط وفي الوقت نفسه إيه؟ دكتور، فهو عملها بصفته طبيب، رغم انه اللقب اللي انا قايله قبليها الضابط فلان مفيش مشكلة، لانه هو ضابط وهو في الوقت نفسه دكتور. فلو عمل عمل يخص الطب ده بيعمله بصفته كطبيب، لو عمل عمل عسكري ده بيعمله بصفته كضابط. ممكن اقول الطبيب فلان قام بالعملية العسكرية، مفيش مشكلة، لان زي ما قلت لك هو طبيب وفي الوقت نفسه عسكري، اهو بالضبط كده. في ايات تتكلم عن ناسوت السيد المسيح باعتباره انسان، في ايات تانية تتكلم عن لاهوته لانه هو الله. ممكن استخدم اللقب اللاهوتي بتاعه في عمل ناسوتي، ما فيش مشكلة. ممكن استخدم اللقب الناسوتي بتاعه لعمل لاهوتي، ما فيش مشكلة، لانه الاثنين واحد. حط ديت قاعدة في ذهنك وانت بتقرأ ايات الكتاب المقدس. يعني السيد المسيح لما يجي يقولوا له امتى ما هي علامة مجيئك، قال لهم الساعة دي لا يعلم بها احد ولا الابن الا الاب. اريوس قال يبقى الابن ما يعرفش، يبقى الابن اقل من الاب. نقول له لا، الابن هنا بيتكلم عن نفسه بصفته انسان. تقول لي طب استخدم اللقب اللاهوتي الابن ليه؟ قلت لك ما فيش مشكلة، زي ما انا استخدم لقب الطبيب للعملية العسكرية لانه هو طبيب وفي الوقت نفسه ضابط. فدي اول قاعدة حطها في ذهنك، انه المسيح اله كامل وانسان كامل. ممكن تذكر بعض اعمال المسيح تخص الناسوت. يقول لك المسيح جاع، ازاي ربنا ويجوع؟ بصفته الناسوتية. يقول لك المسيح بيصلي، ما هو ربنا بيصلي لمين؟ بيصلي بصفته انسان، لكن ده لا يمنع ان هو الله الظاهر في الجسد. يبقى في ايات تدل على اللاهوت، في ايات تدل على الناسوت، لان المسيح اله كامل وانسان كامل. مش معنى وجود ايات تدل على اللاهوت ان هو ملوش ناسوت، ومش معنى ايات تتكلم عن ناسوته ان هو ملوش لاهوت، لا هما الاثنين. دي اول قاعده. قاعده تاني، نفرق ما بين الجوهر وما بين الحاله. بمعنى اديك مثل ونطبقها على المسيح. افرض انا دكتور وانت دكتور، انت رحت اشتغلت في مكان راقي عظيم، مكان كويس، وانا اشتغلت في مكان فقير غلبان. لما نتقابل انا وانت اقول لك انت اعظم مني، انت اعظم مني مش من جهة الجوهر لان انت دكتور وانا دكتور، لكن انت اعظم مني من جهة الحالة اللي انت فيها. انت موجود في مكان راقي في مكان كويس، لكن انا موجود في مكان اقل من مكانك. فلما بقول لك انت اعظم مني ده من جهة الايه؟ الحالة، وليس من جهة الجوهر، لان احنا الاثنين دكاترة زي بعض بالضبط. اهو بالضبط كده. اعثر اريوس في الاية ابي اعظم مني، نقول دي من جهة الايه؟ من جهة الحالة وليس من جهة الجوهر. من جهة الجوهر انا والاب واحد، من جهة الجوهر انا في الاب والاب في، من جهة الجوهر من رآني فقد رأى الاب. لكن من جهة الحالة انا متجسد ظاهر في الهيئة كإنسان ضعيف، لكن ابي في المجد بتاعه، انا اخليت المجد بتاعه. دي تاني قاعدة نحطها في ذهننا. ثالث قاعدة هختم لك بيها، طبعا هي في قواعد لاهوتية كتيرة تساعدنا في فهم الآيات اللي أعثر في أريوس، لكن طبعا المجال مش هيتسع، بس أنا بيهمني يا أحبائي، بيهمني جدا جدا إن احنا نفهم إيماننا المسيح، لأنه قلت لك أريوس مات، لكن تعليم أريوس لم تمت، موجودة لغاية النهاردة. واللي بيهاجموا لاهوت المسيح بياخدوا نفس العشرين آية دول ويهاجموا بيها لاهوت المسيح، لكن لا، أدينا فهمنا القاعدة الأولى، مال اللاهوت لا ينفي مال الناسوت، ومال الناسوت لا ينفي مال اللاهوت. القاعدة الثانية نفرق ما بين الجوهر وما بين الحالة. القاعدة الثالثة هختم لك بيها، رغم ان هم اكثر من كده بكتير طبعا، النيابة. يعني ايه النيابة؟ مبدأ النيابة ان واحد ينوب عن واحد. شفناها في الكتاب المقدس، داود طلع يحارب جليات، داود انتصر فاعتبر كل شعب اسرائيل ان هو انتصر، يبقى داود هنا كان نائب عن اسرائيل. اهو بالضبط كده يا احبائي، سيد المسيح نائب عن الكنيسة. لما صام كأن كل الكنيسة صامت، لما انتصر بقت كل الكنيسة انتصرت في شخص، لما اتكلم في مواضع كثيرة بيتكلم عن نفسه كنائب عن الكنيسة، لما بيقول للآب إلهي إلهي لماذا تركتني، بيتكلم نيابة عننا. لما معلمنا بولس الرسول بيقول رأس الرجل هو المسيح ورأس المسيح هو الله، قال يستعب من الآية دي؟ لا، ده بيتكلم كممثل للكنيسة. تعب جدا أريوس من كورنثوس الأولى 15 لما بولس بيقول إيه؟ متى أخضع له الكل، بيكلم عن الآب، هيخضع الكل للإبن. فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل. أريوس قال لك بس يبقى هو قال، لا مش قال ولا حاجة، هو هنا بيكلم عن نفسه كإيه؟ كنائب عن الكنيسة، كممثل للكنيسة. فبقى خضوع الكنيسة لله الآب مكني عنه، مرموز لي بخضوع الإيه؟ الابن، لأن الابن نائب عن الكنيسة. أنت هو بطرس، وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.